أن تقدم لكم الدرس 88 بعد المئة الأولى
من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط،
إلى قول المصنف رحمه الله تعالى:
وعليه مؤنة ردها لا المؤجرة ولا يغيرها.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم بيان جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالعارية، وشرع المصنف رحمه الله في بيان بعض المسائل التي تترتب على العارية، ومن ذلك لو أن جارا احتاج إلى وضع خشبه على جدار بيتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا يمنع بعضنا بعضا من ذلك، وأن يكون بيننا من أخوة الإسلام والمحبة بهذا الدين ما يجعل الدنيا تبعا ولا تكون أساسا للعبد، فإذا سأله أخوه هذه المصلحة أعانه عليها ويسر له السبيل للوصول إليها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره، وفي لفظ أن يغرز خشبة على جداره. فدل هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه لا ينبغي للمسلم إذا طلبه جاره معونة بوضع جدار الخشب على جداره فلا يمتنع من ذلك. يرد السؤال: هذا الجدار الذي لجارك وضعت عليه الخشب فإنه يأخذ حكم العارية، لأنك استعرت من الجار منفعة وضع الخشب على جداره، وتكون هذه المنفعة منفعة الاستناد، استناد بيتك أو سقف بيتك على هذا الجدار. إذا ثبت أنه يشرع للمسلم أن يمكن جاره من وضع خشبه على جداره، فلو أنه وهبه في الابتداء وقال جار لجاره: ضع خشبك على جداره، فوضعه، فلما وضع الخشب وبنى بيته قال له: منعتك من ذلك، إما أن تدفع الأجرة الآن وإما أن ترفع الخشب. فلو رجع عن العارية هل من حقه أن يرجع؟ هذا هو السؤال. من حيث الأصل العارية تنقسم إلى قسمين: قسم منها مؤقت وقسم منها غير مؤقت، وهي العارية المطلقة، وبينا هذين القسمين. من حيث الأصل الشرعي أن من أعطاك شيئا تنتفع به كالسيارة والبيت للسكنى فإنه من حقك أن تنتفع ما لم يرفع. فلو قال لك: رجعت عن عاريتي والسيارة سألته أن تسافر بها إلى المدينة فأعطاك إياها الظهر، ولما أردت أن تخرج العصر جاءك وقال: لا أريدك أن تذهب بها، فرجع عن العارية، مثل صاحب الجدار رجع عن عارية. من حيث الأصل المسلم لا ينبغي له أن يهب شيئا ويرجع فيه، وهذا من حيث الأصل العام. لكن النص في كتاب الله عز وجل يدل على أن من تبرع بالشيء ليس عليه من سبيل، فلو بذل الشيء كاملا ثم طرأت له ظروف أو جاءته حوائج وأخذ الشيء حرص عليه. قال تعالى ما على المحسنين من سبيل، فهو إذا أعطاك السيارة ثم طرأت له ظروف لا يستطيع أن يمكنك بسببها من السفر فمن حقه أن يرجع وأن يقول لك أعطني السيارة لأن ظروفه لا تسمح. أما إذا لم يوجد له عذر فقبيح به ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة، نسأل الله السلامة والعافية. إذا ثبت أنه من حقك أن ترجع في العارية من حيث الأصل العام ما على المسلمين من السبيل، ففي بعض العواري لا يكون هناك ضرر وفي بعضها فيه ضرر. فالعارية تنقسم إلى قسمين، كل من أخذ منك شيئا إعارة وأردت أن ترجع في هذه العارية لا يخلو الرجوع من حالتين، إما أن يكون هذا الرجوع لا ضرر فيه وأصبحت مصلحة الإنسان ليست متعلقة به على الوجه الذي سنذكره في القسم الثاني، وإما لا يعني العكس. فإن كان لا ضرر ولم يرتبط بذلك الشيء الذي وهبت منفعته فيجوز لك الرجوع وليس من حقه أن يمتنع ويجب عليه أن يرد لك العين. مثال لو قلت له خذ بيتي أو شقتي أو غرفتي واسكنها شهرا ثم طرأت لك الظروف أثناء الشهر فقلت يا رحمك الله تحول عن بيتي شقتي عن عمارتي عن مسكني عن غرفتي فإني أريدك أن تتحول، يجب عليه أن يتحول لك الحق في الرجوع. الصورة الثانية وهكذا لو أعطيته سيارة أو أرضا، الصورة الثانية أن يحصل الضرر إذا رجع. مثال ذلك أن تعطيه السفينة يركبها في البحر فلما صار في وسط البحر قلت يرحمك الله تحول عن السفينة اخرج من السفينة، ما يمكنها إذا دخل في بجة البحر فإن الغالب أنه يهلك. أو كان له متاع قلت له خذ هذه النوخة أو هذا المركب وانقل به متاعك من طرف النهر إلى طرف النهر فلما صار في وسط النهر قلت رجع وهناك خطر عليه وضر، نقول ليس من حقك أن ترجع وعليك أن تبقى على عاريتك حتى ينتقل إلى الشط الثاني وحتى يخرج من لجة البحر. وكذلك في مسألة الجدار، إذا وضع الخشب على الجدار ليس من حقك أن تقول له ارفع الخشب، هذا ليس من حقك لأن في هذا ضررا وقد رضيت على نفسك بالضرر ابتداء، فلزمتك العارية ولزمك البذل إلى أن تتم إلى أن يسقط الجدار. إذا سقط الجدار بنفسه فحينئذ لا شيء على صاحب الجدار كما سيأتي، ولا يلزم الجار بدفع الأجر، ما يلزم طيلة المدة هذه لو جلس الجدار 100 سنة يبقى الخشب عليه لأنه قد التزم بذلك. لكن لو سقط الجدار فجأة فحينئذ تنقطع العارية وتنتهي. هذا بالنسبة لما فيه ضرر من أمثلة الخشب على الجدار، من أمثلة السفينة في وسط البحر، لكن لو كانت السفينة على طرف البحر من حق أن يقول له تحول عن سفينتي. من أمثلة الأرض للدفن، فلو كان عنده حوش وقال للناس ادفنوا موتاكم قد أذنت لكم أن تدفنوا أو أذن لميت أن يدفن في هذا الموضع ثم أراد أن يبنيه ورجع عن عاريته وقال أنقل الميت من أرضي، نقول ليس من حقك حتى يبلى الميت. فإذا بلي الميت وصار ترابا في قول طائفة من العلماء صح الرجوع وإلا فلا. إذن المسألة كلها قاعدتها وأساسها مسألة الرجوع في العارية، مسألة الرجوع في العارية. من حقك أن ترجع لمصالحك لكن بشرط ألا تتسبب في الضرر عن الغير. وإذا أثبتنا أنه من حقك الرجوع فينقسم الرجوع إلى قسمين، القسم الأول الأعم والأكثر والأغلب الشائع والذائع ألا يكون هناك ضرر فنقول من حقك الرجوع لكن يقبح بك أن ترجع بدون عذر للحديث الصحيح ليس لنا مثل السوء. وأما إذا وجد الضرر فحينئذ نقول إنه إذا وضع الخشب على الجدار ليس من حقنا أن يقول ادفع الأجر أو يقول له ارفع خشبك حتى يسقط الجدار لأنه قد رضي ببقائه على ذلك الجدار فلزمه من تزم به. ثانيا السفينة إذا ركبها فلجج بالبحر إذا كان مكانا غريقا لا يمكن التحول فيه. ثالثا الأرض للدفن. رابعا الأرض للزرع وفيها تخصيص. لو قال لك قائل يا فلان أعطني أرضك الفلانية أو روضتك الفلانية أريد أن أزرعها، فقلت له أعرفك إياها هذه السنة تزرعها ولا أريد منك أجرة على ذلك، فأخذ الأرض فزرعها، فلما زرعها ونمى الزرع قبل الحصاد قلت له اطلع الزرع وأخرج. فحينئذ رجعت عن العارية، والرجوع يتضمن الضرر وفساد الحصاد. وإذا كان على هذا الوجه فقال طائفة من العلماء من حقك أن ترجع. فائدة قوله من حقك أن ترجع أنه أننا لا نقول له اقلع الزرع، إذا كان بالإمكان نقل الزرع ما في إحسان، مثل النخل يمكن أن ينقل بطيه ينقل ما في إحسان، لكن إذا كان مثل الحب لا يمكن نقله بقية الزروع نقول تبقى إلى الحصاد. بعض العلماء طبعا إذا كانت الأرض للزرع وأخذنا منك للزراعة وزرعها وأراد أن تبقى إلى الحصاد وجئته أثناء قيام الزرع ونمائه بعد ما نمى كبر وقبل الحصاد، من العلماء من يقول من حقك الرجوع، ومنهم من يقول ليس من حقك الرجوع إلى الحصاد وهذا هو الصحيح. مثل قضية الجدار ومثل قضية السفينة، القياس من حيث وجود الضرر أنك حينما سمحت بزراعة الأرض فأنت متحمل لجميع التبعات والآثار المترتبة على هذا الإبن. لكن لو قلنا بقول المصنف قول بعض أئمة المذهب رحمه الله الذين يقولون إنه من حقك أن ترجع، لا يقولون يفسد الثمر ويفسد الحصاد ويقول له لا، يقولون من حقك أن ترجع. إذا قالوا من حقك أن ترجع تفهم أن تنتقل المسألة من العارية إلى الإجارة، ويصبح هذا الذي أخذ الأرض مستأجرا بعد أن كان مستعيرا. مثال ذلك لو أخذ الأرض لزرع يستغرق 4 أشهر، فمضى شهران فرجع صاحب الأرض وبقي شهران على هذا القول يدفع أجرة الشهرين الباقيين، ونقول أبقي الزرع ولكن تلزمك أجرة بقية الأشهر أو المدة الباقية لأنه انتقلت الإعارة إلى الإجارة. والصحيح أنه ليس من حقه أن يخرجه حتى يحصد الزرع كما ذكرنا للأصول التي ذكرناها. نعم.
ولا يرد إن سقط إلا بإذنه.
ولا يرد الخشب، هنا مسألة قررنا أنه إذا وضع الخشب على الجدار ليس من حقه أن يرجع. إذا قلت ليس من حقه أن يرجع عندك عدة عبارات، تقول ليس من حقه أن يرجع، لا أجرة لهم، لا أجرة لهم، لا تنتقل اليد، يعني ما تصبح يد إجارة بعد يد العارية، لأن يد العارية ضمان يد الإجارة لا ضمان فيها. وفائدة المسألة أنه لو حصل ضرر يصبح يضمن إن كان مستعيرا ولا يضمن إذا كان مستأجرا كما تقدم معنا في الإجارة. إذا ثبت هذا فنحن قلنا أنه إذا وضع الجدار الخشب على الجدار ليس من حقك أن ترجع حتى يسقط الجدار، فإن سقط الجدار لا يخلو سقوطه من حالتين، إما أن يسقط الجدار بدون وجود سبب من المالك كأن تأتي الريح فتسقط الجدار وينهدم البيت، فإنه في هذه الحالة نقول الخشب الذي تكسر والبيت الذي سقط لأنه كان على جداره وأنت تتحمل المسؤولية، لأن جدار هو الذي رفع الخشب، فمن حيث الأصل أنت متحمل لمسؤولية الخشب الموضوع على جداره. فإذا سقط الجدار وتلف بسبب سقوطه الخشب فحينئذ يكون هناك سببية في التلف، وهو أن الجدار هو الذي سقوطه هو الذي تسبب في إتلاف الخشب. فيرد السؤال الآن لو تلف خشب الجار فهل يضمن صاحب الجدار قيمة الخشب أو لا؟ لأن تلف الخشب جاء بسبب سقوط الجدار والجدار يملكه. فقالوا لا ضمان على مالك الجدار ما دام أنه لم يتلفه بنفسه، فإن تلف بالعوارض السماوية مثل الريح مثل المطر أو الزلازل هذا ما يكون من ذلك، هذه كلها لا ضمان فيها على مالك الجدار. لكن لو أن مالك الجدار قال لشخص اهدم هذا الجدار، هذا جداري اهدم، فلما هدم انكسر الخشب بسقوطه يضمن قيمة الخشب، يضمن مثل الخشب، نقول له رد لصاحب الخشب مثله، لأنك أتلفت فتلزم بما أتلفته ويجب عليك ضمان مثل الخشب. فإذا كان خشب ليس له مثلي ونوع نادر ونوع قديم ليس له مثلي، نقول لأهل الخبرة قدروا قيمة الخشب يوم سقط الجدار وانكسر، فكانت قيمة الخشب في ذلك الوقت الذي سقط فيه الجدار تساوي 1000 ريال، والآن لما وقعت الخصوم بين الطرفين تساوي 8000. نقول العبرة بيوم سقوط الجدار يدفع 1000 ريال ضمانا لحق الجار. فالخلاصة أولا إذا سقط الجدار فالجدار ملك للجار، يتحمل مسؤولية ما ينشأ عن سقوطه، وعلى هذا نقول إنه إذا تلف الخشب بفعل السقوط فالأصل يقتضي أنه يضمن، إلا أنه إذا لم يتسبب في الإسقاط فلا ضمان عليه، وإن تسبب في الإسقاط فإنه ضامن، إذا تسبب في الإسقاط فإنه يكون ضامنا لحق صاحب الخشب. فإذا ضمن نقول له أحذر خشبا مثل هذا الخشب في نوعه وصفته وجودته ورداءته وعدده وقدره، فإذا لم يوجد مثله نقول له اضمن قيمته، وإذا قلنا إنه يضمن القيمة فالسؤال هل يضمن القيمة يوم سقوط الجدار أو يضمن قيمة الخشب يوم بناء الجدار أو يضمن قيمة الخشب يوم الخصومة عند القاضي، لأنه قد تختلف القيمة وقد يكون غاليا فيصبح رخيصا والعكس، فنقول عليك الضمان يوم السقوط، لأنه لما سقط شغلت ذمة المالك الحقيقية للجدار بضمان حق أخيه المسلم، فوجب عليه ما كانت عليه القيمة في ذلك الوقت الذي ترتب عليه الضمان. نعم.
وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها.
قال رحمه الله وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت، هذه المسألة مسألة خلافية، وهي إذا استعار شخص منك شيئا هل يضمن أو لا يضمن؟ شخص أخذ منك السيارة يذهب بها إلى مشوار أو حاجة ثم في الطريق تلفت السيارة، هل نقول عليه الضمان أو لا ضمان عليه؟ قبل أن ندخل استعار منك سيارة، استعار منك مسجلا، استعار منك قلما، استعار منك ساعة وتلفت هذه الأشياء التي استعارها هل يضمن أو لا يضمن؟ قبل الدخول في هذه المسألة ينبغي أن نعلم أن التلف ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون التلف بالتعدي والتفريط والإضرار فهذا بإجماع العلماء يضمن فيه المستعير، شخص أخذ منك سيارة عارية من مكة إلى جدة ثم أساء استخدام السيارة فإنه يضمن بإجماع العلماء، لو خرج من السيارة وساق على طريقة فيها ضرر نقول يضمن، لو خرج من السيارة إلى طريق فيه ضرر كأن يكون طريق معدل وطريق ترابي فاختار الطريق الترابي وأسرع في الطريق الترابي وأساء قيادته نقول يضمن، كل شيء في تعدي وإساءة وإضرار فانتقل فيه يد من الأمانة إلى الضمان، بإجماع العلماء على أنه إذا أخذ منك سيارة أو أي شيء مثل ما موجود في زماننا مثل ما ذكرنا بالأمثلة المعاصرة لأنها أقرب إلى الذهن وأكثر ضبطا، فأي شيء يأخذه منك ويستعيره منك ولا يحسن التصرف أثناء أخذ منفعته المأذون بها فإنه ضامن. الحالة الثانية أن يأخذ منك الشيء ولا يتعدى ويحسن الانتفاع بالشيء فتأتي آفة سماوية أو يأتي ضرر أو يأتي معتد مجهود ويفسد هذا الشيء، فلو أخذ منك السيارة ثم أوقفها عند بيت في مكان أمين فجاء شخص وأخذ منها مثلا أشياء من تلك السيارة هي لك، فإنه في هذه الحالة يرد السؤال هل يضمن أو لا يضمن؟ أخذ منك مسجلا ثم جاء شخص وسرق هذا المسجل، أخذ منك كتابا فجاء شخص وأسلف ولم نعلم من الذي أسلف، لكن لو علمنا لضمننا. السؤال إذا كان لم نعلم فقال والله الكتاب الذي أخذته منك سرق، والسيارة التي أخذتها منك أتلف فيها شيء الفنان، أو جاء رجل وأضر بها فصدمها ثم ذهب ولا أعلم منه. في هذه الأحوال كلها إذا كان في تعدي مثل ما ذكرنا يبنى، إذا أوقف السيارة في مكان لا يوقف فيه مثلها وضر وجاء الضر نقول تضمن ذلك ويلزمك الضمان. لو أنه وضع المسجد أمام الناس فجاء سارق وسرقه يضمن كل شيء في تفريط، تقول يضمن، لكن إذا لم يسرق هل يضمن أو لا؟ قولان من العلماء. القول الأول كل عارية تؤخذ من الشخص فإنها مضمونة حتى يردها المستعير إلى صاحبها، كل عارية تؤخذ من صاحبها فإنها مضمونة حتى ترد. وهذا القول هو مذهب الشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث وأئمة السلف رحمة الله على الجميع. القول الثاني العارية لا تضمن، ومن أخذ شيئا عارية لا نضمنه إلا إذا تعدى أو فرق، وهذا مذهب المالكية والحنفية. المالكية عندهم تفصيل بين الشيء الظاهر والشيء الخفي، لكن حيث الجملة متفقون مع الحنفية على أن العارية لا تضمن. أما بالنسبة للذين قالوا إن العواري تضمن فاستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد في مسنده وصححه والحاكم وغيره، وفيه طبعا الخلاف المشهور في قضية الحسن عن سمرة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديها، على اليد ما أخذت حتى تؤديها، والصيغة صيغة إلزام على اليد. ما معنى على اليد؟ يعني الشخص الذي أخذ، فكنا يعني ذكر الجزء وأراد الكل على اليد، لأن الله عز وجل وهذا معروف في لغة العرب ورسوله عليه الصلاة والسلام يذكرون الجزء ويريدون الكل، كقوله تعالى تبت يدا أبي لهب ذلك بما قدمت يداك، والمراد كله، فهذا ذكر الجزء وإرادة الكل. فقوله على اليد يعني على الإنسان الذي أخذ أن يؤدي الذي أخذ، إذا أخذ منك قلم يكتب لي عليه ويلزمه أن يرد ذلك الشيء. فلما قال عليه معنى النظام، معنى أنه متحمل للمسؤولية، معنى أنه متكفل بذلك الشيء بحيث لو طرأ عليه أي ضرر فإنه يتحمل مسؤولية. الدليل الثاني ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه غير واحد من العلماء أنه لما أراد الخروج إلى غزوة حنين استعار من صفوان رضي الله عنه وأرضاه أدرعه وأسلحته، أخذ من صفوان الدروع والأسلحة للجهاد، لأن ذكرنا في الدرس الماضي هذا الحديث وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد غزوة حنين خرجت معه المسلمون والمؤلف قلوبهم من مكة، فزاد عدد الجيش الذي خرج من المدينة مع الذين أسلموا يوم الحج، فاحتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مثل هؤلاء أن يكون معهم سلاح زائد، فاستعار من صفوان رضي الله عنه سلاحه وأدرعه، فقال صفوان كلمة مشهورة: أغصبا يا محمد؟ يعني هل أخذت مني هذه العارية بالقوة والغصب والقهر؟ هل أخذت مني هذا الشيء بالقوة والغصب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل عارية مضمونة، أي ما أخذت حقه، وما كان صلى الله عليه وسلم ليأخذ حقوق الناس، فقال: بل عارية مضمونة، يعني أخذتها منك عارية. ثم قال: يعني سأقضي بها حاجتي ثم أردها إليك. ثم قال: مضمونة. فدل قوله مضمونة يعني أتحمل ردها كاملة إليك. فهم من هذا الفقهاء رحمه الله الذين يقولون بالضمان، يقولون إن كل شيء، إن كل شيء تأخذه عارية من الشخص أنت مسؤول عن ضمانه حتى ترده كاملا إليه. يستوي في ذلك البيت، يستوي العقار كالبيوت ونحوها أو المنقولات كالسيارات ونحوها. فائدة هذا الحديث في دلالة على هذه المسألة أننا نلزمك لرد الشيء الذي أخذته حتى ولو تلف بدون اختيارك، حتى ولو تلف بدون تفريط منك، ف فأنت ملزم بربه وضامن له. هذا معنى قولي بالعارية المضمون، أي سأرد لك هذا الشيء الذي أخذته منك عارية ولا أفرق فيه حتى يعود إليك كما أخذته كاملا. الذين قالوا بأنه لا يضمن استدلوا بالقياس، وقالوا إن من حيث الأصل العام في قواعد الشريعة أنه إذا أخذ له القياس قالوا إن العارية كالوديعة، كما أن الوديعة أمانة ولا تضمن إلا إذا فرط من استودع، كذلك العارية لا يضمن المستودع إلا إذا فرط فيها وعرضها للضرر. والصحيح لا شك القول القائل بوجود الضمان وثبوته. ونفهم من هذا القول فائدة الخلاف أننا إذا قلنا إنها مضمونة فإنك لو أعطيت سيارة أو أعطيت دارا وحصل أي ضرر عن هذه السيارة أو عن هذه الدار ولو لم يكن للمستعير فيه دخل، ما كان بيده ولم يكن بتفريط، فإنه يلزمه الضمان. تقول له ليس لي إلا حاجتي أن تأتي إلي كاملة، الضرر لا أسأل عنه، أنا أسأل عن حاجتي التي أخذتها كما أخذتها كاملة تردها إلي كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فالعارية مضمونة، فدل على أن الأصل في العارية أنها مضمونة. هذا بالنسبة لمسألة الضمان. إذا ثبت هذا عرفنا أن القول الراجح أن العارية مضمونة بدلالة السنة على ذلك. يرد السؤال إذا كانت مضمونة لو أن شخصا أراد أن يستعير منك كتابا أو أراد أن يستعير منك قلما أو أي شيء وقال لك أنا أستعيره بشرط أني ما أضمن، سأخذ سيارتك ولكني لست ضامنا لها، هل من حقه ذلك أو لا؟ وهل هذا الشرط الذي اشترطه عند الاستعارة يسقط الضمان أو لا يسقطه؟ على القول بأن الضمان ثابت يصبح الخلاف عند الشافعية والحنابلة قولان الذين قالوا بالضمان عن المستعير. فقال طائفة من العلماء الشرط باطل لأنه مصادم بالسنة، والسنة تقول بالعارية مضمونة، ودل على أن شأن العواري أن تضمن، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فالشروط التي تعارض الشرط لا يلتفت إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه العارية بكونها مضمونة فلا يمكن أن نلغي هذا الوصف في الشرط. وقال بعض العلماء وأصحاب القول الثاني أن العارية إذا قلنا بضمانها يمكن إسقاط الضمان بالشرط، فتقول له أستعير منك السيارة بشرط أن لا أضمنها إلى تنهي، وأستعير منك القلم والكتاب والساعة بشرط أن لا أضمن إذا حصل الكلام. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند على شروطهم، وهذا مسلم قد اشترط أنه لا يضمن عارية، والصحيح أن الشرط فاسد لأن السنة دلت على وصف العارية بأنها مضمونة وأن من شأنها أن تضمن، فإذا اشترط أنه لا يضمن فقد خالف شرع الله عز وجل. ولذلك نقول لا نعرف العارية في الشرع إلا مضمونة، خاصة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت، فألزم بالرجل وقال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ثم إننا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل في الشروط فيقول كل شرط ليس في كتاب الله، والمراد بقول ليس في كتاب الله يعني ليس في الكتاب والسنة، لأن السنة من كتاب الله وفي القرآن ومثله معه. فإذا كان الشرط يعارض السنة ويضادها ويخالفها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فإننا نقول بالضمان. الأمر الثاني مما يرجح هذا القول أنه كما ترجح من جهة الأثر يترجح من جهة النظر، فإن صاحب العارية صاحب الشيء المستعار الذي أعطاك سيارته أو أعطاك كتابه أو أعطاك قلمه أو أعطاك ساعته قد تفضل وأحسن، ولا يمكن أن نجعل عليه غرمين، لا نجعل عليه غرمين، فهو لم يأخذ أجرة ولم يأخذ مالا لقاء المنفع، وليس من العدل أن نقول وأيضا يضمن التلف الذي يحدث، بل نقول العدل أن هذا يأخذ العارية الشيء المستعار وينتفع به ويتحمل مسؤولية رده الكاملة ويضمن. بناء على ذلك لو جاء يشترط المستعير على المعير أن لا يرد فقد أجحف به وأضر ولم يتحقق العدل الذي قامت عليه هذه الشريعة. وبناء على ذلك لا بد من عدل بين الطرفين بين المستعير والمعير، ونقول إنه إلى الشرط فإن الشرط مجحف وفيه ضرر فلا يلتفت إليه ولا يعوده عليه.
وعليه مؤونة ردها إلا المؤجرة ولا يعيرها.
وعلى المستعير مؤونة رد العارية. هذه المسألة يا إخوان تقع في الأشياء التي تحتاج إلى كلفة النقل، وفي زماننا الآلات التي تصطفح بها الأشياء ويكون حملها فيه مؤونة، أو يكون شيئا استعار فنقله من بلد إلى بلد. شخص جاء وقال أريد منك هذه المكينة الزراعية أريدها في مزرعتي سنة، قلت له خذها، فأخذ المكينة وانتفع بها سنة، ثم جاءت بعد السنة وقال لك تعال فخذ مكينتك أو خذ الآلة التي أعرفها، تقول له إن الشرع يلزمك بردها إليه على اليد ما أخذت حتى تؤديها. ما دلت أنك قد أخذتها من داري ومن بيتي ومن منزلي ومن مخزني ومن مستودعي ومن مزرعتي فأنت ملزم بردها إلى الموضع الذي أخذتها، لا يلزم بشيء زائد على ذلك. وعلى المستعير رد العارية، أي يلزم شرعا بردها إلى الموضع الذي أخذها. إذا قلت أنه ملزم تتفرع العبارة التي ذكرها المصنف أنه يدفع مؤونة حملها، فالمؤونة والكلفة التي يتكلفها في نقلها. فلو قال لك أنا نقلتها إلى مزرعة 500 ريال فتكلفت نقلها لأني محتاج، الآن لست محتاج، أنت الذي تحتاجها فعليك ردها. لو كان فقيها يقول هذا الكلام ماذا نقول؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديها، فدل على أنه يرد العارية وأنه ملزم بردها. وعلى ذلك قال صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة فنلزمه بالرد إلى الموضع الذي أخذ منه العارية. فلو أخذ العارية من طرف المدينة وأوصلها إلى المكان الذي أخذها فيه وقال لصاحبها خذ عاريتك، قال لا ما أقدر حتى تحضرها إلي إلى بيتي، نقول لست ملزم، لست بملزم بإحضارها إلى بيتي، بل أنت ملزم بإحضارها إلى الموضع الذي أخذتها منه. هذا بالنسبة لما فيه كلفة ومؤونة النقل، لا يلزم صاحب العارية لنقلها بل على الذي استعار أن ينقلها وعليه مؤونة النقل إن كانت هناك مؤونة.
إلا المؤجرة.
إلا المؤجرة، طبعا هذه عبارة استثناء، واستثناء إخراج بعض ما يتناول اللفظ، يعني أن العيون المؤجرة مثلا لو أخذ منك السيارة واستأجرها بخمسمائة لكي يقضي عليها مصلحة، وجاء بالسيارة أوقفها في مكان وقال لك خذ سيارتك، نقول نعم السيارة لا يلزم المستأجر ردها، والعين المؤجرة لا يلزم المستأجر ردها إلى صاحبها مؤونة الرد. مثلا لو قال له أريد هذه السيارة أن تؤجرني سيارتك إلى المدينة، مثل الشركات الموجودة الآن لو استأجر هذه السيارة من الشركة على أن يذهبها إلى المدينة والشركة في مكة، نقول من ناحية شرعية يذهب بها إلى المدينة والشركة ملزمة برد سيارتها، لأن العين المؤجرة لا يضمن فيها المستأجر ردها إلى مؤجرها في الموضع الذي، إنما يتم التعاقد على حسب اتفاق الطرفين. لكن لو كان الاتفاق أنه يذهب ويرجع في هذه الحالة نقول عليه أن يردها إلى الموضع الذي فيه الشركة. وبناء على ذلك فصل في الإجارة من حيث الأصل العام لا نلزم المستأجر برد العين المؤجرة، ويلزم فقط بالمحافظة على العين المؤجرة. هناك فرق بين رد العين المؤجرة مؤونة نقلها وردها وبين المحافظة عليها. المحافظة عليها قدمنا في كتاب الإجارة أن المستأجر عليه شرعا أن يرد العين التي استأجرها مثل ما أخذها، فإذا استأجر عمارة أو شقة أو دارا يردها كاملة إن أخذها كاملة، ويردها ناقصة إن كانت ناقصة. فإذا أخذها واستأجرها سنة فأتلف شيئا في جدار في جدرها، أو أتلف شيئا في نوافذها أو شبابها أو أبوابها، فإننا نلزمه بإصلاح ذلك الذي أتلفه كله، ويجب عليه أن يرد العين كاملة كما أخذها كاملة. هذا من جهة المحافظة، وليس له علاقة بمسالتنا. نعم.
ولا يعيرها،
ولا يجوز للمستعير أن يعير العارية للغير. هذه مسألة مفرعة على ضابط العارية. بعض العرماء يقول العارية العارية إذن بالمنفعة، وبعض العلماء يقول العارية تمليك للمنفعة. فهناك مذهبان، مذهب يقول كل شيء تعيره للناس فقد ملكته لمن استعار، وهناك مذهب آخر يخالف ويقول كل شيء تعيره للناس فقد أذنت لمن استعار أن ينتفع. توضيح ذلك بالمثال، لو كان عندك مثلا سيارة وقلت يا محمد أعرفك سيارتي هذا اليوم، تستفيد منها، تركب فيها وتستفيد منها، وإذا صار المغرب ترد لي السيارة، إن هذه عارية. وأخذ العارية يوما فتحددت في الزمان، فلما نظرنا في كلام خذ السيارة يوما وجدنا العلماء ينقسمون إلى طائفة. طائفة تقول محمد يملك منفعة السيارة، وطائفة تقول صاحب السيارة أذن فقط لمحمد أن ينتفع. الفرق بين القولين أن القول الأول الذي يقول محمد ملك المنفعة يكون من حق محمد أن يعطي السيارة لغيره لكي يركبها، ويأذن لغيره بأن ينتفع مثل ما أذن، لأنه ملك هذه المنفعة، فمن حقه أن ينتفع هو وأن ينفع غيره. وأيضا من حقه أن يؤجر هذه السيارة، فيأخذ السيارة منك عارية ويؤجرها للغير ويضمنها حتى يردها إليك. هذا بالنسبة للقول الذي يقول إنه مالك، ويختار هذا القول أنه الحنفية والمالكية والشافعية رحمه الله، ويقول إن العارية تمليك للمنفعة. وقال طائفة من العلماء العارية إذن للمنفعة، وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله عليه المذهب، أن العارية إذن وسماح بالمنفعة. إذا قلت إذن ننظر في هذا الإذن هل هو مقيد أو مطلق، وجدناه مقيدا فأنت قلت يا محمد خذ السيارة إلى المغرب، فليس من حق محمد أن يقيم غيره، وليس من حق محمد أن يؤجر على غيره، فمتى ما أجر على الغير لزمه أن يدفع الأجرة إلى المالك الحقيقي، وينتقل من كونه مستعيرا إلى كونه ضامنا للعين للعارة، وأيضا ضامنا لأجرة السيارة طيلة هذا اليوم. حتى ولو قال لغيره خذ هذه الدار بدلا من يسكنها فإنه يضمن أجرة المستعير الثاني، ويكون المستعير الثاني بحكم المستأجر لكن يضمن الأجرة المستعير الأول لأنها أعطيت له إذنا ولم تعط لغيره. فصار الغير إذا سكن كأنه انتفع بمال غيره، فوجب عليه الضمان. من الذي مكنه من ذلك؟ مكنه المستعير الأول، فنقول للمستعير الأول ادفع الأجرة. وعلى هذا فإن العارية ليست بتمليك للمنفعة، وإنما هي إذن، وهذا هو الأشبه والأقوى إن شاء الله. والله
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. السائل يقول فضيلة الشيخ رجل أعار أرضا ثم مات ولم ينتهي الزمن الذي قد حدده، فهل الورثة أن يرد العارية قبل الموعد؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن استعار شيئا وكانت العارية مؤقتة بزمان وقال له صاحب الأرض خذ هذه الأرض سنة وتوفي في نصف السنة، فإن العارية إذن بالمنفعة وليست بتمليك، تتخرج على نفس المثل التي ذكرناه. في هذه الحالة يجب على الورثة أن يردوا الأرض إلى المالك الحقيقي، لأنهم لا يقومون مقام مورثهم، قد بينا هذا وقلنا ليس للمستعير أن يقيم غيره مقام. فإذا وجد فيها زرع نقول للورثة عليكم دفع أجرة الزرع في السنة في النصف الباقي من السنة فتنتقل العارية من كونها عارية إلى كونها إجارة إلا إذا طابت نفس المالك الحقيقي وقال أعرفكم كما أعرف أبيك كما أعرف مورثكم. وفي هذه الحالة لا إشكال والله تعالى أعلم.
أتابكم الله فضيلة الشيخ، هذا الخلاف في ضمان العارية يقال في حالة وقوع التلف في أثناء الاستخدام ولم يكن في استخدامه تعد أو تفريط؟
نعم، إذا استخدم السيارة بدون تعدي وبدون تفريط هو الذي فيه الخلاف. وحصل تلف، خرج بالسيارة من المدينة إلى جدة، من مكة إلى جدة، إلى جدة أو إلى المدينة، وفي الطريق حصل تلف في جهاز السيارة أو في أي شيء من السيارة، فهذا التلف أهل الخبرة يقولون ليس استعماله مؤثر، هذا تلف عارف. فنقول في هذه الحالة تضمن سواء كان التلف بسببك أو بسببك، لأن إذا كان التلف بسبب بالإجماع يضمن، ومحل الخلاف فقط إذا كان التلف بغير السبب لم يتسبب فيه هل يضمن أو لا يضمن. فالصحيح أنه يضمن كما ذكرنا لظاهر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى
سابق من
فضيلة هي قاعدة حقيقة جميلة وهي دلت عليها السنة الصحيحة، السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في سنن أبي داود الذي أجمع العلماء على العمل بمثله، وهو من الأحاديث التي تكل في سندها وصح مثلها. وقد قرر شيخ الإسلام وأئمة الحديث أن من السنة من صح مثله وضعف سنده فأغنت صحة مثله وشهرته بين العلماء عن طلب السند، لأن الأصول تصحح وتقويه، فلو كان سنده ضعيفا فإن الأصول الشرعية تدل على ذلك. يعني لو جاء حديث ضعيف يأمر بالصلاة هل نقول ضعف سنده يوجد أنه ما في أمر بالصلاة؟ نقول إن ضعف السند قد يكون المتن صحيحا فنعمل بالمتن، لكن ضعف السند يمنعنا من نسبة الحديث إلى رسول الله. ما الفرق بين القضيتين؟ فالعمل عمل الفقيه شيء، ولذلك البعض تجد البعض يشنع على كتب الفقهاء مثل حديث ضعيف فيغفل عن هذه القواعد والضوابط التي قررها أهل العلم رحمه الله عليه، أن الحديث إذا كان ضعيفا وحكى عن العلم وأشاروا إلى ضعفه أو عزوه إلى من أخرجه من باب الاستشهاد بالمتن الذي شهدت الأصول. يقول الإمام أحمد في حديث الخراج بالضمان حديث عائشة أن الإجماع على العمل به، يعني أجمع العلماء على العمل بمتنه، أن الخراج بالضمان. فهنا في الحارية من الذي يأخذ المنفعة؟ من الذي يستفيد؟ المستعير. فنقول تضمن هذه العين التي أنت آخذ من منفعتها إذا حصل الضرر مدة الانتفاع، ولذلك تستقيم حتى مع أصول الشريعة. كل الذي يقود به التضمين يستقيم من جهة النظر ويستقيم أيضا من جهة كما استقام من جهة الأثر للحديث الذي ذكرناه، فسواء فرط أو لم يفرط فهو ضامن حتى يرد العين كما أخذها. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول لي محل لإصلاح الأجهزة فأتلف العامل جهازا لأحد الناس على وجه الخطأ، فمن الذي يضمن؟ هل العامل أم صاحب المحل؟
هنا أمران. أمر الأول الأجير أو العامل في المحل تارة يكون عاملا عند صاحب المحل بالأجرة، وتارة يكون شريكا معه، وهذا يقع على اختلاف العلماء في مسألة الشراكة قياسا على المضاربة. إذا كان العامل الذي في الدكان يعمل ويأخذ أجرة شهرية فصاحب الدكان يتحمل ضرر العامل الذي لم يخرج فيه عن أصول المهنة، كل ضرر يقع من العامل بدون تفريط وبدون خروج عن أصول المهنة يضمنه صاحب المحل، لأن صاحب المحل يأخذ ربح المحل فيتحمل الخسارة التي تقع في المحل بدون تعدي على القاعدة التي ذكرناها. لكن لو أن العامل تساهل فحمل الزجاج ويده مبللة وسقط الزجاج وانكسر نقول يضمن العامل، لأن السببية لأن المباشرة تسقط حكم السببية، وعلى هذا قد باشر العامل الإتلاف بتفريط، وذلك عن طريق حمل هذا الشيء بطريقة مغذية إلى محتملة للضرر ولم يتعاطى أسباب المحاضرة. هذا تقصير وإهمال. لو أن العامل جاء لكي يضع الغطاء على الشيء الذي أصلحه ووضعه بقوة فكسر أو أتلف أو عطل شيئا فيضمن العامل لأن فعله وطريقة وضعه لا تتفق مع أصول المهنة. لو جاء العامل في الأجهزة الكهربائية فشبكها مثلا في الأفياش الكهربائية فاحترقت الأجهزة وكان هناك شيء في داخل الجهاز، نقول إذا كانت أصول العمل عند الكهربائيين أنه كان من المنبغي عليه أن يفتش السلعة التي يراد إصلاحها والجهاز الذي يراد إصلاحها فلم يفتش عن ذلك وجاء مباشرة وأشغلها حتى احترقت يضمن، لأن الاحتراق وقع بفعله حينما أدخل هذا الفيش واشتعل بسبب شبكه للفيش فهو الذي باشر ويلزم بالضمان. كل هذا فيه قواعد وثوابت تدور حول إهمال العامل وعدم إهماله. فإذا فعل العامل أي شيء لا نستطيع أن نقول مهمل أو غير مهمل إلا عن طريق أهل الخبرة. فإن كان العامل في الحدادة نرجع إلى الحدادين لجار من الجارين، أي صنع نرجع إلى أهل الخبرة فيه، وهذا شيء تكلم العلماء عليه كلاما نفيسا وهي مسألة شهادة أهل الخبرة. من قرأ الفقه الإسلامي يعلم عزة هذه الشريعة وعظمتها وسموها، ويدرك أن كل شيء وضعه العلماء والأئمة في موضعه، لأن هذه الأحكام تفرعت وبنيت على شريعة كاملة، وما بني على التمام والكمال كان له حظ من ذلك الوصف. الشيء الذي يبنى على قواعد كل شيء مقرر وثابت، العامل إذا عمل شيئا خلاف ما قرر عنه الخبرة نقول عليك الضمان، إذا عمل عملا موافق لكلام أهل الخبرة وحصل شيء قضاء وقدر يضمن صاحب المحل وعليه الضمان بالشرط الذي ذكرناه. والله أعلم. فضيلة
الشيخ سعيد يقول إذا كانت العارية إذن بالمنفعة وليست ملكا للمنفعة فأشكل علي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار أدرعا من صفوان رضي الله عنه وأعطاها الصحابة ولم ينتفع بها هو عليه السلام.
جميل، لله درء، السؤال جيد والاستشكال جيد، لكن المعروف عرفا كالمشروط لفا ويأخذ من 300-400 درهم حط عليه عليه الصلاة والسلام. هذا قررناه وبيناه في مسائل الإيجار، أن الشيء مثلا لما تقول لشخص وكلتك في تنظيف العمارة، الوكيل ليس له أن يوكل غيره، لكن العرف معروف أنه مثل مو هو الذي يمر. لما قلت وكلتك في تنظيفها يعني وكلتك أن تأتي بمن ينظفها، فهذا شيء له ضوابطه وثوابته، أن العطاء للعارية إن كان على وجه جرى به العرف واقتضى العرف تقييدا وإطلاقا قيد وأطلق به ولا أشكال في هذا. الحمد لله. والله
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل تمتع بعمرة من الحج ثم أراد أن يعتمر تطوعا قبل اليوم الثامن، فهل يجوز له ذلك؟
العمرة جائزة في سائر السنة، وليس هناك محظور في إيقاع العمرة وزيارة البيت في أي وقت ما لم يكن الإنسان متلبسا بنسك الحج في وقت يمتنع عليه أن يأتي بالعمرة فيه. واختلف العلماء رحمه الله في الحاج إذا تحلل وأراد أن يأتي بالعمرة في أيام التشريق، على مسألة خلافية تقدم الكلام عليها في كتاب المناسك. لكن بالنسبة لمسألتنا، لو جاء بعمرة من بلده ثم بقي بمكة ثم أنشأ عمرة ثانية وهو بمكة فإن هذا جائز من حيث الأصل العام، ويستوي في ذلك أن تكون العمرة له أو لغيره، أن ينشئ عمرة عن والده الميت الذي لم يعتمر أو عن والدته أو عن إنسان آخر لم يعتمر فأراد أن يبرئ ذمته فهو مأجور على ذلك. أما عن نفسه فإن الأشبه والأولى ألا يفعل ذلك، لكن لو فعله فليس هناك دليل يدل على التحريم والمنع، ليس هناك دليل يدل على نفي والتحريم. لكن يرد السؤال، لو فعل العمرة الثانية فهل التمتع بالأولى أم بالثانية؟ والجواب أن التمتع واقع بالعمرة الأولى لا الثانية، لأن العمرة الأولى أنشأها في أشهر الحج وهو ناوي للحج من عامه، فصار المنبغي عليه بعد انتهائه من عمرته وعند إرادته للحج أن يرجع إلى الميقات، فصار وجوب الدم عليه مبنيا على سقوط السفر إلى الميقات، فاستوى أن تدخل عمرة أو لا تدخل، لأن العبرة بكونه لم يسافر من إحرام بحجه من الميقات. ولذلك إذا رجع إلى بلده أو إلى ميقاته أو مسافة القصر سقط عنه دم التمتع. وعلى هذا فإننا نقول إن العمرة الثانية لا تقطع العمرة الأولى على الوجه الذي ذكرناه من الله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: من كان ساكنا بمنطقة مكة ولكنه خارج حدود الحرم كأهل حي البحيرات وسرف، فهل عليه طواف وداع؟
من كان خارج حدود الحرم ففيه تفصيل، إن كان دون مسافة القصر كأهل النوارية ونحيها كأهل الجموم فهؤلاء ليس عليهم طواف وداع، وأما إذا كانوا فوق مسافة القصر فإنه كأهل عسفان وأهل قديد وخليص فهؤلاء يلزمهم طواف الوداع. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ: رجل يريد الحج قادما ولم يستطع سوق الهدي، فهل يصح هذا النسك؟
بالنسبة للقارن ظاهر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ساق الهدي، ولا يجوز للقارن أن يترك هذه السنة التي أطبقت فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: إني قلدت هدي ولبدت شعري فلا أحل حتى أنهى، فدل هذا فلا أحل حتى أنهى، فدل هذا على أنه لا على أن الأصل في القارن أن يسوق الهدي معه، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سوق الهدي قال العبرة بأن يكون السوق يوقفه معه، فإذا حصل ذلك أجزأ حتى ولو أخذه من مكة. وأما بالنسبة لكون يترك هذه السنة ويأخذ الهدي وهو قادر على سوقه، فقال بعض العلماء إنه يكون آثما يخالف في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلي الذي قال: خذوا عني مناسككم، فلا بد من سوق الهدي للقارن على الوجه الذي ذكرناه. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: إذا أردت الحج عن الغير في مقابل مال لنفقة الحج ولتسديد الديون، فهل هذا يجوز؟
لنفقة الحج نعم، أما لتسديد الديون فلا يجوز. الصحيح أن الحج ممكن أن تأخذ أجرة على قدر ما أنفقت من مركب ومسكن ومنزل وهدي إذا كان الحج تمتعا أو قرانا، أما أن يكون الحج محلا للمزايدة البيع والشراء، أحج عن ميتك ب5000 لا ب7000، تحج عن ميتي ب5000 قال لا ب6000، كأنها بيع وشراء فلا. وهذا النوع من الإجارة يسميه العلماء بالإجارة على المقاطعة، والأول يسمونه الإجارة على البلاغ، والإجارة على البلاغ أن يتحمل الورثة بلاغ الحاج إلى مكة، يتحملون نفقة الركوب ونفقة الأكل ونفقة الملبس الذي يحتاج إليه لعمرته وحجه، ويحتسب النفقة ذهابا وإيابا، ويكون الضابط فيها بالعرف لمثله، فإذا التزموا بذلك وأعطوه مبلغا ونقص المبلغ وجب عليهم أن يكملوا، ولو أعطوه مبلغا وزاد المبلغ وجب عليهم أن يرد الزيادة. فلو أعطيت شخصا 10000 أن يحج عن ميته فحج وكلفه الحج 4000 وجب عليه رد 6000، ولو أعطيته مثلا 3000 وحج واشترى الهدي وبلغت تكاليفه 5000 مثلا تعطيه 2000 الباقية. هذا بالنسبة للمؤازرة على البلاغ، وهي التي يمكن أن يقال بها دون ما ذكرناه. والله تعالى
أفادكم الله. الفضيلة الشيخ: بعض الحجاج يستفتي بعض طلبة العلم، فما هو الطريق الصحيح لطالب العلم في مثل هذه الحالة؟
لا شك أن تعليم الحجاج ودلالتهم على الخير من أعظم الطاعات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الحجاج ضيوف عن الله سبحانه وتعالى، والضيف يكرم ولا يهان، يحسن إليه ولا يساء. ومن اتقى الله عز وجل في حجاج بيته فأحسن إليهم أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة. فإن الله وصف الحجاج بأنهم آمون لبيته يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه، وأعظم شيء يطلبه الإنسان رضوان الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: ورضوان من الله أكبر. وهذا الرضا جعله الله فوق الجنة، يعني زيادة على الجنة، فيطلع على أهل الجنة ويقول فيقول لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا. كما في الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يطلع على أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا وأعطيتنا وأعطيتنا. فيقول الله تعالى: أولا أزيدكم أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. اللهم إنا نسألك الرضا الذي لا تسخط بعده أبدا. فهذا الضيف الذي وعده الله عز وجل برضوانه وعفوه وغفرانه أن يعتق رقبته وأن يعظم أجره ومثوبته، حتى أن الله لم يرضى له جزاء إلا الجنة، يحتاج إلى تذكير بالله ودلالة عن الخير. فإذا كان المسلم يستشعر أن الحاج ضيف على الله بهذه العبادة، فليعلم أن أكمل ما تكون عليه العبادة هو العلم الشرعي المقرون بالعمل. ما يمكن أن يكون حاجا على أتم الحج وأكمل إلا إذا كان عالما بالسنة وأيضا مطبقا لها، ولا يمكن أن يتعلم إلا إذا وفقه الله عز وجل، لمن كان على بصيرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة، فسأله فعلم وأفتاه وبين له الحق. أوصي طلاب العلم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن على أعناقهم ورقابهم أمانة، ورقابتهم أمانة عظيمة وهي أمانة العلم، فتبليغ العلم أمانة. الله خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات وأداء هذه الأمانة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأمره أن يبلغ، وحتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحس أن هذا البلاغ حتم عليه وواجب عليه وأنه أمر عظيم ثقيل، وقف عليه الصلاة والسلام أمام الأمة في يوم حجة الوداع في يوم عرفة، وكان أول ما استفتح عليه الصلاة والسلام أن قال: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أبدا. ثم قال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال: اللهم تشهد، اللهم تشهد، اللهم تشهد. هذا يدل على أن تبليغ العلم ودلالة الناس على الله عز وجل والقيام بهذا الواجب العظيم فريضة على كل من رزق هذا النور واستبان له هذا الصراط المستقيم أن يدل الناس عليه. فالواجب أن تنظروا إلى الحجاج أنهم بحاجة إلى هذا العلم، فتأخذوا بمجانب قلوبهم إلى الله، وأعظم ما تقدموه لهم صلاح دينهم وإيمانهم بالله عز وجل وسلامة عقيدتهم بالإخلاص لله جل جلاله الذي من أجله كان الحج ومن أجله كانت العمرة ومن أجله كانت شرائع الإسلام، وهو التوحيد الخالص والإيمان الكامل، دلالتهم على صلتهم بالله عز وجل في الدعاء والاستغاثة والرجاء والذبح وغير ذلك من مسائل العقيدة المهمة التي عليها مدار الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، بل عليها قبول العمل ورده، بل من أجلها أنزلت الكتب ومن أجلها أرسلت الرسل. وأول أمر في كتاب الله أمر الله به خلقه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي في كتاب الله عز وجل نهى به عنه خلقه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالواجب على طلاب العلم أن يبدأوا بهذا الأساس العظيم الذي عليه صلاح الدين والدنيا والآخرة واستقامة الأمور كلها. أما الأمر الثاني الذي يجب على طلاب العلم أن ينتبهوا له: تعليم الناس السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلمونهم السنة، يعلمون كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحج، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمر، ماذا كان يفعل، ماذا كان يقول. فهذا من أعظم ما يكون فيه الخير والبر. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقدر الله النظارة الحسن والنور في الوجه، فأهل السنة وجوههم مشرقة في الدنيا والآخرة، فلا يزال طالب العلم في نور ورحمة يخوض غمار رحمات الله عز وجل. ومن هنا يبارك بطالب العلم في علمه، أنه يعلم الناس ويحس على دلالة عن خير، وإذا جئت تحس تنظر عن يمينك وعن شمالك الذي يحتاج إلى توجيه في وجهه، ولكن بالتي هي أحسن. تنظر إلى كبير كأب ووالد تقدرونه وتجلونه، وتنظر إلى من في سنكم أنه أخ لكم في لا إله إلا الله وبينكم وبينه شائج الإسلام، وتنظر إلى من هو صغير أنه مثل فلذات الكذب عزيز عليكم، تنزلون منزلا لائق بهم وتفعلون ذلك لله وفي الله وابتغاء مرضات الله. لا تنظروا إلى لون ولا إلى جنس ولا إلى نصر ولا إلى قطر ولا إلى طائفة، ولكن تنظروا إلى شيء واحد وهو الأخوة في الإسلام، وكونهم إخوة لكم في هذا الدين تحبونهم في الله، وتعلم أنهم ضيوف عليكم، الله يعلم أنهم ضيوف عليكم وأنهم يحبونكم في هذا الدين، وأنهم قد استودعوا صدورهم حسن الظن بكم. فأسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم فوق ما يظن بكم من خير، والله ما أنعم على هذه البلاد نعمة عظيمة، فإن الناس يحجون ويأتون هذا البيت ويزورونه، فيخرجون بالمشاعر الطيبة، ويخرجون وقد رأوا شعائر الإسلام، رأوا أخوة الإسلام، رأوا أمة تقوم بصلاتها وزكاتها وعبادتها والتآلف بينها، فهذا لا شك أنها نعمة عظيمة، يرون الإسلام أمام أعينه بكم أنتم إذا وفقكم الله لتطبيقه والقيام بحقوقه والالتزام بفرائضه وأداء ما أوجب الله عليكم تجاه إخوانكم، فأحسنوا بهم الظنون وأحسنوا إكرامهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا وإياكم على ذلك الخير والبر، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، من اعتمر في أشهر الحج عن الغير وحج عن نفسه، فهل تلك العمرة التي أداها عن الغير مؤثرة وتصير النسك إلى التمتع؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا اعتمر عن شخص وحج عن آخر أو حج عن نفسه أو العكس فليس حاله حال بحال المتمتع ولا يلزمه دم التمتع، ويكون اعتماره عن الغير كاعتمار الغير معه، كما لو جاء الغير معه معتمر وهو حاج عن نفسه. وبناء على ذلك إذا نوى العمر عن والده ثم حج عن نفسه أو حج عن والده واعتمر عن نفسه فليس بمتمتع، لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة أنه لو دخل من ميقات الجحفة ناويا العمرة عن والده والحج عن نفسه، فإن الواجب عليه بعد انتهاء من عمرة الوالد أن يرجع فيحرم بالحج من ميقات الجحفة، لأنه مر بالميقات ناويا النسكين فيلزمها أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، فلا يحرم بالحج من هنا إلا إذا كان قد جاء بعمرة ولم ينوي الحج في هذا العام وطرأت عليه نية الحج وهو بمكة، فأصبح هناك صورتان. الصورة الأولى أن يأتي من خارج المواقيت ناويا النسكين بالنوعين الذين ذكرناهم، فنقول ليس بمتمتع، هذا الحكم الأول. والحكم الثاني، ارجع بعد عمرتك لكي تأتي بالحج من الميقات، فلا يتمتع بالعمرة إلى الحج، لأن عمرة منفصلة عن الحج، إنما تكون عمرة منفصلة لو كانت عن الشخص نفسه، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فهي للشخص نفسه، أما لو كانت العمرة عن شخص وحج عن آخر فإنه يكون حج لشخص وعمرة لشخص، كما لو جاء الإسلام مع بعضنا، هل نقول عليه مثلا تمتع لو والد وولد أحدهما معتمر في أشهر الحج ولم يحج والثاني حاج وليس بمعتمر، هل نقول يصير النسك تمتع؟ نقول لا. فكذلك إذا نواه عن الغير لأنها نية للغير ليست له هو، ولم يتمتع بها لحجه هو، وكذلك إذا كان حج والده لم يتمتع بها لحج والده، ولذلك تقع لوالده حجة مفردة ولا تقع تمتعا. الأمر الثاني، نقول يلزمك أن تخرج إلى الميقات لأنك مررت بالميقات في زمان الحج ناوي النسكين، إلا إذا طرأت نية النسك الثاني وأنت بمكة فتحرم من مكة ولا شيء عليك. فإن لم يرجع إلى الميقات وأحرم بالحج من مكة فعليه دم الجبران لا دم الحج، يكون دمه في هذه الحالة دم الجبران الذي ذكرناه، وعليه جماهير السلف الخلفاء أئمة الصحابة رضي الله عنهم ورحم الله أئمة العلم أجمعين. والله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ. سائل يقول: من عجز عن طواف الإفاضة لكبر في السن وليس له مال يدفعه لمن يحمله ويطوف به، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ومن حيث الأصل التوكيل يجوز في الحج كله ويجوز في بعضه فيما ورد. ورد التوكيل في مسألة الرمي، فكان بعض مشايخنا رحمه الله يقول: إذا طرأ عذر أن الحاج ولم يستطع أن يطوف طواف الإفاضة وانتقل إلى بلد مثلا حصل عليه حادث فانعاق كلية حصل عليه ضرر لا يستطيع البتة أن يطوف، ففي هذه الحالة يقولون إنه لا يجب عليه أن يطوف، كالميت الذي وقصته دابته لم يلزمه إتمام نسكه للعدل. ولكن هذا القول مرجوح، وهناك من بعض مشايخنا من ناظر في هذه المسألة من كان يقول بهذا القول وقال الأشبه أن يوكل، لأنه تعذر عليه أصالة وقد صح شرعا أن يوكل في كل الحج، فلأن يصح في جزء الحج من باب أولى وأحرى. والقول الثاني أشبه إن شاء الله، أنه لو وكل غيره في حال عجزه الكلي ما يستطيع أن يطوف البتة، فإنه يمكن أن يقال بأنه يوكل من يطوف عنه، كما لو تعذر عليه الحج كله فإنه يجوز أن يحج عنه غيره، وبناء على ذلك يستقيم أن يوكل من يطوف عنه طواف الإفاضة، ثم يبقى ممتنعا حتى يطاف عنه، يعني يكون التحلل الثاني بالنسبة له متوقفا على هذا الطواف. والقول الأول يقول أنه لا يطاف عنه لأن الطواف ركن لا يتأدى إلا لا يؤديه إلا الشخص نفسه، فإذا تعذر أن يؤديه سقط عنه لأن التكليف شرط من كان كما ذكرنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله. إن شاء الله سيكون هذا الدرس هو آخر الدروس قبل موسم الحج، ونسأل الله العظيم أن لا يجعله هو آخر العهد، وستستانى في الدروس إن شاء الله هو الأربعاء في شوارع يوفق 20 الأربعاء الذي قبل كان 20، إذا إن شاء الله سيكون في أول ثلاثاء بعد ابتداء الدراسة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، صلى الله وسلم وبارك.